هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، وأسعد الله أيامكم بذكرى عيد الغدير الأغر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على مدرسة الغدير عبر استزادة المعرفة عنها وتطبيق تعاليمها في الحياة إن شاء الله. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية بمناسبة هذه الأيام، وهي ذكرى تتويج المولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالولاية والخلافة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ارتأينا أن نتواصل معكم في ألوان ثقافية للوقوف عند أهم مؤسسة دينية تهتم بنشر أعظم تركة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ألا وهي كتاب نهج البلاغة. أجل أيها الأكارم، نتوقف اليوم لنسلط الأضواء على مؤسسة نهج البلاغة الإيرانية لنتعرف على نشاطاتها في الداخل وعلى المستوى الدولي. إذن ابقوا معنا، مع شكرنا الجزيل لكرم متابعتكم. مستمعينا الكرام، تمثل مؤسسة نهج البلاغة الخطوة الفريدة والإنجاز العظيم الذي حدث في تاريخ مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام، وذلك ضمن أجواء علمية وبحثية تمكنت من ممارسة تأثيراتها المباركة على المجتمع وأفراده، ولا سيما الحوزات العلمية والجامعات. تعود نشاطات مؤسسة نهج البلاغة في إيران إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، أي في عام 1976، حيث توجهت نحو الدراسة والتحقيق في نص كتاب نهج البلاغة. ومع انتصار الثورة الإسلامية بدأت نشاطاتها بشكل مختصر، ومع توفر الأجواء والإمكانيات لتوسعة البحوث والنشاطات الثقافية في البلاد، طورت المؤسسة من نطاق عملها لتبدأ بصفحة جديدة من أعمالها، مع رسالة بعثها الإمام الخميني إلى مؤتمر ألفية نهج البلاغة، والتي شكلت نفحة طيبة لها لتواصل العمل والنشاط البحثي والتأليفي حول نهج البلاغة بجهود مضاعفة وبالتعاون مع سائر الأجهزة الحكومية والأهلية، حيث أقامت الكثير من المؤتمرات العلمية حول كتاب نهج البلاغة ليتعرف الناس على الثقافة العلوية المرسومة في نهج البلاغة. لقد ضمت المجموعة المشرفة على هذه المؤسسة كوكبة من العلماء والأفاضل المبرزين، منهم الشهيد مرتضى مطهري والشهيد بهشتي والسيد علي الخامنئي والعلامة الفقيد محمد تقي الجعفري والدكتور السيد جعفر شهيدي. وفيما بعد اتسع نطاق المشاركين في هذه المجموعة لتشمل علماء ومفكرين كبارا بلغ عددهم أكثر من 100 شخص، وبحسب بعض الإحصاءات القديمة فقد بلغ عدد الأعمال التي أصدرتها المؤسسة من كتب ودراسات نحو 200 كتاب وبحث علمي. أهلا بكم مستمعينا. فيما يلي نستعرض لحضراتكم أهم الإنجازات التي قامت بها مؤسسة نهج البلاغة في حقول ومجالات مختلفة، منها الندوات والمؤتمرات الشؤون الدولية والمسابقات، حيث قامت المؤسسة بإقامة نحو 16 مؤتمراً على المستوى الوطني والدولي، وقد أقيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان مؤتمر ألفية نهج البلاغة بحضور العشرات من الوجوه العلمية والثقافية البارزة في العالم الإسلامي. وعلى الصعيد الدولي أقامت المؤسسة مؤتمراً حول نهج البلاغة بأندونيسيا. قامت المؤسسة بترجمة كتاب نهج البلاغة إلى اللغات المهمة في العالم، وهي الإنجليزية والفرنسية والأردية والهندية والبنغالية، كما ترجمت قصار الحكم إلى 13 لغة من لغات العالم. والمجال الآخر هو إقامة مسابقات حفظ كتاب نهج البلاغة على مستوى المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي مسابقة تشهد إقبالا منقطع النظير من قبل طلاب المدارس على مدى سنوات إقامتها، حيث بلغ العدد نحو 2 إلى 3 ملايين متسابق. إضافة إلى ما ذكر، فقد قامت المؤسسة بإقامة معرض نهج البلاغة في تركيا وألمانيا، كما بادرت المؤسسة بتسجيل رسالة الإمام علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر النخعي في منظمة اليونسكو. أيها الأكارم، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي في الحديث عن نهج البلاغة وأهمية التطرق إليه في المجتمع. نستمع معا.
مستمعينا الأفاضل، بداية أبارك لكم عيد الغدير الأغر، وأرحب بالدكتور الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي الدكتور مسعود فكري. الدكتور، كيف تنظرون إلى ضرورة الاهتمام بالأبعاد المختلفة لكتاب نهج البلاغة وتعميمها كمنهج فكري وحضاري وعقائدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ هذه المناسبة المباركة، عيد غدير الأغار، الذي يفيض على الأمة الإسلامية وعلى أتباع مولى الموحدين بالخير والبركة إن شاء الله. إن الحديث عن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام بشكل عام، والحديث عن موسوعة ومجموعة نهج البلاغة بشكل خاص، يتطلب التركيز على مبادئ الفكر الإسلامي المتجسد في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لا شك أن كل باحث يعرف أن التراث الإسلامي تجسد في جانبين أو في عنصرين أساسيين. العنصر الأول القرآن الكريم، الجانب الثاني ما نسميه بالسنة، والسنة تتكون من سنة الرسول وسنة أهل البيت عليهم السلام. لذلك كلما نختار من شخصيات من هؤلاء، وخاصة أمير المؤمنين عليه السلام، نجد أن كلماته تعتبر تفاسير وتبيين وإيضاحات للقرآن الكريم وللنهج النبوي وما يحتاج إليه الأمة الإسلامية من إرشادات وتوصيات دينية وإلهية وتربوية. ولكن هناك السؤال الذي يطرح، لماذا هذه الأهمية لنهج البلاغة؟ لسببين أساسيين. السبب الأول، لا شك أن كل أديب وكل ملم بالنتاجات الأدبية يعرف أن الإمام حاول أن يستخدم أسلوب الأدبي البليغ والفصيح في أعلى مستوياته لإرشادات الناس ولموئظة الناس ولتقديم الدعوة الإسلامية إلى المجتمع في ذلك الوقت وعلى مر التاريخ. نعم، إن الدارسين لنهج البلاغة أحيانا ينظرون إليه كوثائق تاريخية، وأحيانا ينظرون إليه كمنتجات أدبية، حيث أن الإمام كان في أعلى المستويات من حيث استخدام هذه اللغة وهذا الأسلوب اللغوي لأجل تقديم ما كان لديه من فكرة ومعرفة. ولكن
نحن نريد أن نجعله كمنهج كفكر.
هذا يعود إلى السبب الثاني. كما تعرفين أختي الكريمة أن أكثر الكلمات الواردة في نهج البلاغة من خطبه ورسائله كانت لتلك الفترة القصيرة التي كان يحكم فيها الإمام الأمة الإسلامية، إبان خلافته حسب الظاهر. يعني أن الإمام كان يعيش وسط المجتمع كمحور لإدارة المجتمع لم تكن فقط كلمات لعالم يعيش في معزل عن الناس، ولذلك يمكن أن نعتبر نهج البلاغة دروسا وبرنامجا تطبيقيا لهذا اليوم وكل الأزمنة. لذلك نحن عندما نراجع نهج البلاغة نجد أمامنا موسوعة كبيرة من جميع ما يحتاج إليه الفرد في تكوين شخصيته من الجانب السلوكي، وما يحتاج إليه المجتمع من الجانب الإداري. ولذلك قلما نجد مجموعة بهذا التراث الزاخر ومشحون بكثير من البرامج التي نعتبرها قابلة للتطبيق وليس فقط على مجرد الفكرة والمعلومات.
أحسنتم. طيب دكتور تعال معنا لنتابع باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معك.
نشكر زميلتنا السيدة سعدية الشيبي على إعدادها لهذا الحوار المفيد والرائع. مستمعينا الكرام نتابع معا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. أما الآن دعونا ننتقل إلى محطة أرقام ودلالات.
أيها الإخوة والأخوات، بادرت مؤسسة نهج البلاغة وضمن إقامتها لدورات وحصص رسمية مختلفة في الحقل التعليمي للبلاد، بادرت إلى تحقيق هدفين مهمين، أولهما على صعيد تأسيس مركز تخصصي لتعليم كتاب نهج البلاغة، والذي حصل على التراخيص اللازمة من إدارة الحوزة العلمية بقم المقدسة، ويدرس فيه 15 طالبا بعد اختيارهم من بين حوالي 100 من مقدمي طلب الدراسة في المركز، فيقضي الطلاب فيه نحو 3 سنوات ليتم تزويدهم في نهاية الدورة بشهادة تعادل الماجستير، ويتم توظيفهم كمدرسي نهج البلاغة، وقد تخرج العشرات من هذا المركز. كما وسعت المؤسسة من نشاطها التعليمي الرسمي لتجري دوراته التعليمية في الجامعات المختلفة لدراسة فرع نهج البلاغة، وتبذل المساعي لتعميم هذه الدورات في مختلف الجامعات الإسلامية في العالم. لقد تمكنت المؤسسة طبقا لآخر إحصائية من طباعة أكثر من 140 رسالة ودراسة وترجمة وتأليفا، وذلك لأكثر من عدد، كما قامت بدراسة النسخ الخطية والقديمية لكتاب نهج البلاغة ومختلف الشروح القديمة عليه وأعدتها للطباعة من جديد. ومن أهم الدراسات البارزة في هذا الصعيد يمكن الإشارة إلى دراسة النسخ القديمة لكتاب نهج البلاغة تحت إشراف آية الله الشيخ خزعلي والعلامة عطارودي، ودراسة أجريت تحت إشراف الدكتور السيد جواد مصطفوي، إضافة إلى دراسة شاملة حول كلمات الإمام علي عليه السلام والتي تم طبعها في 30 مجلدا. من أبرز النشاطات الأخرى التي يمكن استعراضها بلغة الأرقام هي إصدار الدوريات التخصصية والبحثية عن نهج البلاغة، حيث تم إصدار أول دورية من المؤسسة في خريف عام 2001، وذلك بالتزامن مع ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. وقد احتوت الدوريات على 3 أقسام هي المقالات العلمية والحوارات والدراسات التحليلية والنقد. أما الآثار العلمية الأخرى التي انتشرت من قبل المؤسسة فهي عبارة عن 178 كتابا، 56 منها باللغة الفارسية و49 منها باللغة العربية، كتابان باللغة الأردية، وقد شملت العناوين والمحاور التي تطرقت إليها تلك الكتب 6 كتب تتناول قصص نهج البلاغة، 18 كتابا يتناول موسوعة خاصة بكتاب نهج البلاغة، و 47 كتابا خاصا بالدراسات التي أجرتها المؤسسة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. نتحدث عن مؤسسة نهج البلاغة الإيرانية، تابعونا.
مع
نعم مستمعينا الأكارم، تعد مؤسسة نهج البلاغة مؤسسة علمية دراسية وبحثية تهدف إلى نشر الثقافة العلوية في المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف النبيل بنيت المؤسسة على أركان ثلاثة، هي أولاً مركز نهج البلاغة للدراسات والبحوث. يعمل هذا المركز ومن خلال نظرة علمية فاحصة على إشراك الخبراء والنخب والمبدعين في إطار لجان تخصصية محترفة لتنمية الحركة العلمية وإنتاج العلم والحضور الفعال في الأجواء الافتراضية والتنظير المعتمد على القيم الإسلامية للحصول على دراسات وبحوث حول مختلف المحاور والمفاهيم الاجتماعية والسياسية والثقافية المستلهمة من تعاليم نهج البلاغة. هذا ويقوم المركز بإعداد نسخ مصححة ومدققة من نهج البلاغة والقيام بالبحوث حول الأبعاد الشخصية والآثار الكلامية والسيرة العملية لأمير المؤمنين وترجمة نهج البلاغة إلى اللغات المهمة المتداولة في العالم وإصدار دوريات تخصصية حول نهج البلاغة. من الأقسام الأخرى التي تضمها المؤسسة هي مركز التعليم التخصصي والعام لنهج البلاغة الذي يسعى إلى نشر علوم آل محمد والثقافة العلوية في أوساط المجتمع العامة ومختلف المستويات العلمية من الجامعات والحوزات العلمية بهدف تربية جيل بصير ممهد لدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مركز العلاقات الدولية التابع للمؤسسة هو القسم الآخر الذي تم تأسيسه بهدف رفع مستوى المعلومات والإعلان الفوري والتعريف بنشاطات المؤسسة في داخل البلاد وخارجها، إذ يرمي إلى تمهيد الرأي العام لتلقي المعارف الدينية ولاسيما تعليم نهج البلاغة وتكوين علاقات متجذرة بين مؤسسة نهج البلاغة والمراكز العلمية والبحثية المنتشرة في العالم بهدف إقامة المؤتمرات والندوات على مختلف المستويات الداخلية والدولية. مستمعينا الكرام، دعونا نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وتتمة الحوار مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
أحبتي ما زلنا معكم وحوارنا مع الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. دكتور، حتما هناك إنجازات علمية وبحثية أقيمت وأنجزت من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بشأن كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كيف تنظرون إلى أهم الإنجازات؟
من الواضح أن التراث العلوي، أنا أعبر بهذا المصطلح، يحتاج إلى دراسات معمقة وواسعة وشاملة من جميع النواحي. وهذا يكلفنا نقوم بالعمل المؤسسي وليس العمل الفردي. العمل المؤسسي يحتاج إلى مجموعة كاملة بمختلف الاختصاصات ليركزوا على هذا الكنز الثمين وعلى هذا التراث الزاخر ليستحصلوا ويستنتجوا منها ما يحتاجون إليه من أفكار وبرامج وإرشادات وتطبيقات. ولذلك أن الجمهورية الإسلامية منذ بداية نشوئها حاولت أن تجعل هذا كوظيفة وكواجب ضمن نشاطاتها وفعاليات الثقافية. ولدينا مؤسسة معنية بنهج البلاغة ودراسة نهج البلاغة في إيران، ولحد الآن قد أقامت هذه المؤسسة مجموعة وعدة من المؤتمرات على المستوى الأهلي وعلى المستوى الأقليمي والعالمي. اسمها مؤسسة نهج البلاغة. هذه المؤسسة أسست في طهران ولها فروع في بعض المدن الأخرى، ولديها علاقات مع سائر المراكز البحثية داخل البلد وخارجها، إضافة إلى مركز آخر في قم اسمها مركز الدراسات للتراث أمير المؤمنين، حيث أنها أصدرت موسوعة الإمام أمير المؤمنين، ولديها منشورات مختلفة بشروح وإيضاحات وحتى أطاريح جامعية. نحن في إيران عندنا في اختصاص علوم الشريعة اختصاص معين باسم اختصاص دراسة نهج البلاغة على مستوى الماجستير. هذا يعني أن هذا التراث يمكن أن يدخل في إطار النظام الأكاديمي الجامعي. هذا ليس فقط مجرد الإطلاع.
بالإضافة إلى المسابقات التي تقام في إيران.
نعم.
المسابقات العالمية.
فيمكن أن نقول أن النشاطات التعليمية والنشاطات البحثية والنشاطات الثقافية إضافة إلى سائر الجوانب التي لا يمكننا أن نتطرق إليها هي المبادئ الأساسية لدراسة نهج البلاغة وفق ما نسميه بالعمل المؤسسي ومنتظم ضمن نشاطات مؤسسات وجامعات ومعاهد علمية مختلفة في إيران. ولله الحمد حسب معلوماتي لحد الآن تقريبا أكثر من 200 أطروحة على مستوى الدكتوراه والماجستير بعد الثورة الإسلامية قد خصصت بدراسة مختلفة من الجانب اللغوي والأدبي والتاريخي ومضموني لكتاب نهج البلاغة في إيران، إضافة إلى النشاطات التي أعرفها خارج إيران في سائر الجامعات في القطر الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، حفظكم الباري ورعاكم.
نعم مستمعين الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونعود معا إلى موضوع البرنامج ألا وهو مؤسسة نهج البلاغة الإيرانية. أجل مستمعين الكرام، لقد واصلت مؤسسة نهج البلاغة نشاطاتها بالرغم من تفشي فيروس كورونا في العالم، فمن آخر الأعمال والنشاطات الثقافية التي قامت بها المؤسسة يمكن الإشارة إلى إقامة مسابقة سنوية في مجال مطالعة الكتاب، وهي بعنوان والد الأمة، وذلك بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين في شهر رجب المرجب الفائت، حيث كانت أسئلة المسابقة مستقاة من كتاب فارزندام تشينين باش، أي هكذا كن يا بني، وهو ترجمة فارسية للرسالة 31 لكتاب نهج البلاغة، الرسالة التي وجهها الإمام علي عليه السلام إلى ولده الحسن المجتبى عليه السلام. المسابقة الأخرى هي بعنوان معز المؤمنين، بهدف مزيد من التعرف على سيرة وشخصية الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وقد كانت أسئلة المسابقة مستقاة من كتاب حول سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قامت بنشره وتوزيعه مؤسسة راه حق، وقد وفرت المؤسسة إمكانية تنزيل الكتاب بصيغة PDF ضمن اهتمامها ورسالتها في مجال نشر معارف أهل البيت عليهم السلام. أجرت المؤسسة مسابقة بعنوان شمس الشموس، وذلك بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث دعت المتسابقين إلى مطالعة كتاب سيرة الإمام الرضا عليه السلام الإمام الثامن، وقد أتاحت لهم إمكانية تنزيل الكتاب من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت. مستمعين الكرام، دعونا وفقرة وقفة وتأمل.
أيها الأطائد، منذ أكثر من 40 سنة وتقوم مؤسسة نهج البلاغة بمختلف النشاطات والفعاليات بهدف نشر الثقافة العلوية التي احتواها كتاب نهج البلاغة الثمين، الكتاب الذي أقبل إليه أصحاب القلوب الباحثة عن الحق والحقيقة والبصيرة العلوية، الكتاب الذي هو دون كتاب الخالق وفوق كتاب المخلوقين، والذي لا يمكن استجلاء مفاهيمه ودروسه من خلال نظرة واحدة، فهو كالبحر الذي كلما غاص فيه الإنسان وجد لآلئة ودررا لا يجدها في مكان آخر. إنه كتاب من جهل معارفه فلا ينجح في فهم كتاب الله الكريم، كتاب يحمل عالما من العلوم والمعارف والقوانين التي يحتاج إليها الفرد في حياته وحياة مجتمعه. لقد تمكنت المؤسسة من خلال مختلف النشاطات والبرامج التي قامت وما زالت تقيمها من إزالة الغبار عن مظلومية هذا التراث العلوي العظيم، ليس فقط في المحافل والأوساط العلمية، بل تمكنت من نشر معارفه فيما بين الرأي العام وثقافة المجتمع، إلا أن الهدف الغائي لم يتحقق بعد، فأمام المؤسسة طريق طويل يطوى بهمة وجهد رجال صادقين لا هم لهم سوى نشر المعارف الحقة المستقاة من مدرسة أمير الكلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في كتاب نهج البلاغة.
مستمعينا الكرام، كنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو كان مؤسسة نهج البلاغة الإيرانية. على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نستودعكم الله وإلى اللقاء.